بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب الوليمة، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من فريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النساء وسنده صحيح، وهو كما قال الحافظ رحمه الله هذا لفظ النساء في الكبرى وليس في الصغرى. الإمام البخاري أخرج، الإمام النسائي أخرج الحديث في سننه الكبرى، وهو عند أبي داود بلفظ: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. ولفظ الترمذي: إن البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. ولفظ ابن ماجه: إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه، فإن البركة تنزل في وسطه. وهذا المقصود من أعلى، لا تأكل من أعلى صحفة، إنما تأتي من أسفل، يعني من الحافة ومما يليك، على ما جاء في حديث عمر بن أبي سلمة: كل مما يليك. والحديث صحيح كلهم أخرجوه من طريق عطاء بن الشائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعا، وعطاء مختلف، وقد روى عنه شعبة عند أبي داود وأحمد وغيرهما، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، فالحديث صحيح. قال الصنعاني رحمه الله: دل على النهي عن الأكل من وسط القصعة، وعلله بأنها تنزل البركة في وسطها، وكأنه إذا أكل منه لم تنزل البركة عن الطعام، والنهي يقتضي التحريم، وسواء كان الآكل وحده أو مع جماعة، لأن بعضهم قال إن كان وحده جاز أن يأكل من أي مكان شاء، والحق ما قاله الصنعاني رحمه الله. والجمهور على أن هذا النهي تنزيه للكراهة، نهي للكراهة باب الأدب، لكن الراجح ما قاله الصنعاني، وعليه يدل كلام الشافعي رحمه الله.
تحريم الأكل وسط القصعة.
نعم. ويقول الحق، أقول الحق مع ما ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله، وبعضهم خص هذا النهي إذا كان مع الآكل غيره، لذلك قال الشيخ عبد الله البسام: ولعل من البركة الأكل من الجوانب، ولعل من بركة الأكل من الجوانب أنه إذا بقي بقية من الطعام فإنها تبقى نظيفة لم تمسها يد، فيستفيد منها من يأتي بعد من الآكلين. أما البدء من الوسط فإنه يفسد الطعام ويقدره على من بعده فيلقى ولو كان كثيرا. إذن لا يتأكل من وسط الطعام، وكل من حافته ومن جوانبه ومما يليه، وهذا من الآداب النبوية عند المأكل. وفيه من الفوائد أن الطعام تنزل فيه بركة، كل طعام ينزل فيه بركة، فيه من الفوائد أن الطعام فيه بركة. و وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، متفق عليه. يعني هذا ما عاب طعاما قط، الطعام الحلال الطيب، أما الطعام الحرام عابه صلى الله عليه وسلم، حذر من أن يأكل إنسان الحرام. فلذلك هنا يقول فيه إخبار بعدم عيبه صلى الله عليه وسلم الطعام وذمه له، فلا يقول هو مالح هو حامض أو نحو ذلك، هذا ما ذكره النووي ونقله عنه الصنعاني هنا. وحاصله أنه دل على عدم عنايته صلى الله عليه وسلم بالأكل، بل ما اشتهاه أكله وما لم يشتهه تركه، وليس في تركه ذلك دليل على أنه يحرم عيب الطعام. يحرم عيب الطعام، هم قالوا هذا من الأدب، لأن الله عز وجل هو الذي أعطاه هذا الطعام، فإذا عابه فكأنه يعيب في خلق الله عز وجل، يعيب في خلق الله، لأن الطعام من الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا يعني قال مثل ما قال هنا وما لحامر من باب العيب، لكن إذا وصفه مثلا سأل سائل وصف كيف الطعام وقال فيه قليل، من باب إيش؟ أنه يصف للسائل ليس من باب العيب، هذا ما فيه شيء، هذا ما فيه شيء.
تحريم العيب في الطعام،
الكراهة والأدب، هذا باب الأدب. لذلك هنا يقول فيه دليل على أنه نعم، وليس في تركه ذلك دليل على أنه يحرم عيب الطعام، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو الأدب الذي ينبغي، لا تعب طعاما. وعن جابر بن عبد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. وفي لفظ لا تأكلوا ولا تشربوا بالشمال، يعني فيه عن النهي عن الأكل وعن الشرب بالشمال، قد مر معنى هذا. وفيه يقول الصنعاني تقدم أنه من أدلة تحريم الأكل بالشمال، وإن ذهب الجماهير إلى كراهته لا غير، وقد ورد في الشرب كذلك أيضا، وهو دليل على أن الشيطان يأكل أكلا حقيقيا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء.
ثلاثة؟
نعم
في ثلاثة؟
في هذا لا، في حديث أنس سيأتينا. فلا يتنفس
حديث أبي قتادة فلا يتنفس في الإناء ثلاثة،
ما عندنا هذا،
اتفق عليه.
راجعوا ما عندنا هذا اللفظ.
نعم
عليكم السلام ورحمة الله. كم رقمه؟
5630 البخاري.
630
البخاري
ولا 5409؟ ايش هو
هذا الحديث؟
قل.
وقد اخرج الشيخان من حديث انس رضي
الله عنه. لا لا، هذا حديث ابي قتاده، ما هو حديث انس، حديث ابي قتاده، لهم حديث ابي قتاده
ابي ثلاثه، هو هنا من حديث انس ثلاثه.
خلينا نتأكد من رواية من النسخة 5409. عندك كم الرقم؟
5630. قد أخرج الشيخان من حديث أنس أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثة.
قال الإمام البخاري في روايته هنا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. ما عندنا ثلاثا. وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه.
حديث أنس ثلاثة لأن
النهي
عن التنفس مرة
أو
مرتين أو ثلاثة،
هذا داعي التقييد. نعم هذا هو، فاستغربت كيف هذا، أديت نسختك. طيب هذا الحديث فيه النهي عن التنفس في الإناء، قال وقد أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. الشراب ما هو في وهو يشرب، وإنما عندما يشرب، عندما يشرب، هذا معنى الحديث، أي في أثناء الشراب، لأنه في إناء الشراب. وورد تعليل ذلك في رواية مسلم أنه أروى، أي أكمع للعطش وأبرأ، أي أكثر برا لما فيه من الهضم ومن سلامة التأثير في برد المعدة، وأمرأ أي أكثر مراءة لما فيه من السهولة. وقيل العلة خشية أو خشية تقديره على غيره، لأنه قد يخرج شيء من الفم فيتصل بالماء فيقدره على غيره. قال الحافظ ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه وزاد وينفق فيه، وصححه الترمذي وهو كما قال، يعني فيه النهي عن ايش؟ عن النفخ وعن التنفس. فالنفخ، وجاء عن ابن عباس عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب، وصححه شيخنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين والشيخ الألباني. قال الصنعاني فيه دلالة على تحريم النفخ في الإناء، فيه دلالة على تحريم النفخ في الإناء، والجمهور على الكراهة فقط. وعند أحمد من حديث طيب، وأخرج الترمذي وأحمد بن حبان وقبلهم الإمام مالك، كلهم من طريق الإمام مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني قال كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان بن الحكم أسمعت النبي أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفخ الشراب. فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. أبن القدح يعني اقطع ابعده عنك ثم تنفس، يعني فلا يتنفس في الإناء. قال فإني أرى القذاة فيه، يعني في الماء. قال فأهلكها كبها. وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحه. إذا من السنة أنك إيش تتنفس، وأن من خارج إيش خارج الإناء ثلاثا، خارج الإناء ثلاثا، اشرب واجعل شربك ثلاثا، أبن القدح عن فيك، ولا يروى يشرب كلام. وجاء في الحديث لا يتشبه بالبعير وفيه ضعف، في أبو سنان الرهاوي أو سنان الجزري الرهاوي وهو ضعيف، فلا يتشبه فلا يشرب كما يشرب البعير، يعني بنفس واحد. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. وهل يجوز أن يشرب من نفس واحد؟
يجوز
يجوز
ورغم غير الأفضل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس إذا شرب أحدكم فليشرب في بثلاثة أنفاس فليشرب كما إذا شرب أحدهم فليتنفس ثلاث مرات فإنه أهنى وأبرأ وأمرأ. هذا لفظ النسائي عند مسلم. عند مسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا، خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هو أهنى وأمرأ وأبرأ. لكن لفظ النسائي بسند صحيح إذا شرب أحدهم فليتنفس ثلاث مرات فإنه أهنى وأمرأ، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتنفس الإنسان ثلاثا، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر للاستحباب والأفضلية، للاستحباب والأفضلية، ويجوز أن تشرب بنفس واحد، يجوز أن تشرب بنفس واحد. لذلك قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى تحت هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، فيه جواز الشرب بنفس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل حين قال لا أروى من نفس واحد، فلو كان شرب من نفس واحد لا يجوز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء، وهذا ما صرح به في حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أراد أن يعود فلينحى فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. رجب بن حبان الحاكم وإسناده الحسن أكل قال الشيخ الألباني. وهذا هو مذهب الإمام مالك، وقال بجواز سعيد بن المسيب وغيره من السلف، وممن أفتى بذلك أيضا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم أجمعين. إذن هذا من آداب الطعام والشراب، ألا تتنفس فيه ولا تنفخ فيه، لا تبرده كما يفعل النساء مع صبيانهم، حتى يعني إذا أرادت المرأة أن تؤكل ابنها تنفخ فيه تبرد الطعام ثم تؤكل، هذا غلط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا سمعت أن بعض العلماء ذهب إلى التحريم، تحريم على سواء كان بالعلة لأنه للقدر أو لغيره، فنتبع ما جاء في السنة،
يعني يبرد بطريقة
أخرى، يبرد بطريقة أخرى، يعني يترك حتى. بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤكل الطعام وعليه وفيه بقر، وقال إنه ما ليس فيه بركة، وأن الطعام الذي يؤكل وفيه بقر ليس فيه بركة، وأيضا فيه مضار صحية، يعني يأتي برائحة النذنة، الطعام إذا أكل هو حار يعني يخرج من الفم ريحة نتنة، فالإنسان يصبر حتى يبرد الطعام ويأكله. وهنا الصنعاني رحمه الله ذكر فوائد عند هذا الحديث، منها يعني حكم الأكل والشرب قائما، يقول الصنعاني رحمه الله وكذلك ثبت النهي عن الشرب قائما، فأخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب لنا أحدكم قائما فمن نسي فليستقي أن يتقيأ. وفي رواية عن أنس زجرا عن الشرب قائما قال قتادة قلنا فالأكل قال أشد وأخبث. لذلك العلامة الألباني رحمه الله خرج إلى تحريم ذلك، تحريم الأكل والشرب قائما، فهذا لا يجوز، حرام. ولكن أما حديث ته بالأمر لم يثبت، وهنا فليستقع، وحديث أتحب أن يشرب معك الشيطان، أتحب أن يشرب معك الهر، قال لا، قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان وهو شرب قائما. ولكنه عارضه ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. ففي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وفي صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني. وهذا يقول جمهور العلماء دليل على أن الشرب قائم على أن الشرب والرجل قائما إيش جائز. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيما حرم وإنما بين بشربه قائما الجواز وأن الأفضل أن يشرب الإنسان جالسا. هذا مذهب الجمهور. وممن ذهب إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما في هذه الرواية. يقول الصنعاني وجمع بينهما بأن النهي للتنزيه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لجواز ذلك فهو واجب في حقه صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع. وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم مثل هذا في صور كثيرة. وأما التكيف إذن جمهور العلماء على أنه على أن الشرب قائما يعني جائز وأن الشرب جاء قاعد هو الأفضل والذي تدل عليه الأدلة.
والأكل
كذلك
قائما
يعني إذا الحاجة. أما الأفضل أن تكون قاعد الأفضل أن تكون قاعد. يعني أنس رضي الله عنه قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما ثم قال قتادة سئل قتادة قال قتادة قلنا فلكن قال أشد وأخبث يعني أنس بن مالك. أنس بن مالك قال أشد وأخبث. فأنت أخرج من هذا كله وكن قاعدا فشرب قاعدا وإلا للحاجة الماسة ما استطاع فشرب قائما. وقال القاضي عياض طيب الأمر بالاستقاء يعني الأمر أن يستقي في هذا الحديث فليستقي قالوا مستحب ما هو واجب. لذلك قال هنا وأما التقيؤ لمن شرب قائما فإنه يستحب للحديث الصحيح الوارد بذلك. وظاهر حديث التقيؤ أنه يستحب مطلقا لعامد وناس ونحوهما. قال عياض إنه من شرب ناسيا فلا خلاف بين العلماء أنه ليس عليه أن يتقيأ. نعم قال ومن آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساء وأراد أن يعمم الجلساء به أن يبدأ بمن عن يمينه كما خرج الشيخان من حديث أنس أنه أعطي صلى الله عليه وسلم القدح أنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشربه على يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي. فقال عمر أعطي أبا بكر يا رسول الله فأعطى الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال أيمن فالأيمن. وأخرجه وأخرجه من حديث سهل بن سعد قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم هو عبد الله بن عباس والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن أن أعطيه وفي لفظ أبو بكر أيضا أن أعطيه الأشياخ فقال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. حديث في الصحيحين. قالوا مكروهات الشرب ألا تشرب من ثلمة القدح المكان المكسور القدح لا تشرب منه لما أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وحديث صحيح. فهذا من الآداب النبوية وهذه الآداب النبوية تحميك من أمراض كثيرة. والإمام ابن القيم عندما يتكلم على هذا الباب يتكلم ويفيد ويذكر المضار الصحية من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور مع مخالفتها للسنة. فنسأل الله أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال وأن يصرف عنا سيئها فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا هو ولا يغفر عنا سيئها إلا هو. وأيضا هناك آداب ما ذكرها المصنف ولا تطرق إليها الشارح، منها حمد الله بعد الأكل فإن الله يرضى عن ذلك، أحاديث كثيرة في الحمد. ومنها كذلك غسل اليدين، ومنها اللعق حديث أبي سعيد فلا يغسل يديه حتى يلعق أو يلعق بعد الأكل. وأما يعني أحاديث التي غسل اليدين قبل الأكل يعني كان لا يأكل حتى يتوضأ فلم يثبت في ذلك شيء، لكن يعني أدلة العامة في النظافة تدل على إيش؟ على أنك تغسل يديك قبل الطعام. وأما بعد حديث أبي سعيد الخدري هذا وغيره من أدلة يدل على استحباب ذلك أنك تغسل يديك، لكن بعد أن تلعق أو تلعق بنتك وولدك وأمتك وبعضهم قال زوجتك تلعقهم يعني الأصابع الباقي من الطعام في الأصابع العب الأبناء، وهذا فيه دليل على أن البركة في هذه الأمور لا يترك شيء من الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء وكان يلعق الصحفة أيضا يلعق الصحفة لعقا، فهذا كله ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. من عنده فوائد في هذا شيء ما ذكر؟ هات لم يثبت هذا، ذكر الغزالي وغيره وهو صحيح خلافه، استحب هذا ها؟ ايش هو الحديث؟ لا ما هو حسن، لم يثبت، بل تعقب الغزالي الحافظ ابن حجر نفسه، تعقب الغزالي او غيره. ايوه من عنده شيء؟ ايش عندك؟
الان الحديث انه كانوا يغطوا لنا حتى يذهب بخره، طب لو استخدمت اي حاجه الى هول
ما تنفخ فيه،
ما شرط النفس،
هو النفس لا تنفخ فيه، يعني مثلا لو خليه يبرد او هولي
مروحه او
كذا. نعم، اما ان تنفخ فيه لا.
كيفيه التنفس يا شيخ؟ كيف
تشرب؟ نفس، خذ نفسك وارجع يشرب
الزفير.
يعني المقصد مو يشرب ثلاثة ثم يتنفس، يشرب
ثلاثة لا 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 ثلاثة نفس، ثم في الحديث ثلاثة يعني ثلاثة تتنفس ثلاث مرات، جاء ثلاث مرات هذا تشرب فإنه أمرأ.
المقصد الشيخ ثلاثة ولا إذا زاد ممكن كاس كبيرة
بس هي ما شاء الله الله يبي
أحيانا
ستكون ماسي عندك شيء
معلنوا شرب مع التسمية مع كل ربعة الحمد مع كل انتهاء، قالوا يعني ذكر خير من السكوت،
ما ثبت السنة. لا ما ثبت السنة.
ثبت السنة إن الله
لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة
أو الشرب الشربة.
الأكل المقصود به مجموع الأكل، ما هو كل لقمة، مقصود به مجموع الأكلة هذه ما هو في كل لقمة.
قالوا الشرب على ثلاث دفع حتى أنه طبيعي أكل.
نعم، طب قال النبي صلى الله عليه وسلم
حتى يقول لك الشيخ دفعات الماء يؤثر على الكبد والكبد.
نعم، دفعة واحدة
يؤثر على
الكبد. هو جائز على كل الإنسان يحاول يعني يتبع السنة، فالسنة ما أتت إلا بالخير، السنة لم تأت إلا بالخير. بقي شيء لم يذكر في هذا
تركض لك يا شيخ صالح
ملعقة الزيت الآن. يعني هل يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل في ثلاثة أصابع، هذه من السنة، وينقل عن الشيخ الألباني الله يرحمه أن السنة أقرب الأكل في الملعقة أقرب إلى السنة لأنها تمسك بثلاثة أصابع، والله أعلم أنا ما سمعته، لكن نقلوا هذا عن الشيخ الألباني رحمه الله بارك الله فيك.
لو دخل المسجد يريد يشرب
هل يجلس ليشرب؟
هذا مبنية هذه المسألة على القول بالجواز وعدمه، يعني يقول أخوكم إذا دخل الإنسان المسجد وهو يعلم أنه لا يجوز له، يعني أو أنه يعني حديث أبي قتادة وغيره، لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، متفق عليه. وهذا الحديث فيه أنه إيش يجلس إذا شرب يجلس، لا يعني جاء النهي عن الشرب قائما، فإيش يفعل؟ الأولى له ألا يجلس المسجد، يخرج يشرب خارج المسجد فيجلس، هذا واحد. إذا قلنا يعني فرضا ما استطاع أن يخرج من المسجد، ما استطاع أن يخرج من المسجد، فهنا تعارض أمران، يعني تعارض كونه تعارض أمران على القول بإيش؟ بوجوب الجلوس وتحريم القيام في الشرب على ما رجحه الشيخ الألباني الله يرحمه. فإيش نفعل؟
ارتكب أدنى المفاسد،
أدنى المفسدتين. إيش هي أدنى المفسدتين هنا؟
يشرب قائما،
يشرب قائما أو يجلس؟
لا يشرب قائما.
جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن ثلاثة على قول باستحباب، إذا قلنا باستحباب ركعتين تحية المسجد فنقول له اجلس. اسمعني، احنا ما نقول الباني، احنا نقول إذا قلنا باستحباب الجلوس بركعتين تحية المسجد فنقول خلاص لا إشكال، أنت يحرم عليك أن تشرب قائما فاجلس، ويجوز أن تجلس بدون أن تصلي ركعتين. طيب، فإن قلنا باستحباب الشرب قائما ووجوب ركعتي تحية المسجد، فإيش نقول؟ شرب قائما. فلو قلنا بوجوب الأمرين أقول أخرج برا المسجد وريح نفسك، ما استطعت، إذا لم تستطع
اشرب قائما،
إذا لم تستطع فوالله أعلم. الأمر في الأكل والشرب أشد من ركعتي المسجد والله أعلم، إذا ما استطع يعني يجلس ويشرب.
الشيخ
ليش
ما
نأخذ
حديث
ابن عباس
الأشرب قائم كما
تعلم نجلس لما سقط
في
الزمزم؟ هو أنا أقول لك الآن عندنا اختلاف، بعض العلماء يقول هذه حالة خاصة، يعني حملوا على أن وقت الزحام وقت ما استطاع أن يجلس وهكذا. طيب، بخلاف تحية المسجد جاء فيها أحاديث يعني بالقوة، يعني لها قوة، ما من حديث أبي واكد الليث الثلاثة الذين دخلوا المسجد ولم يذكروا أنهم صلوا، جلس أحدهم جلس دخل معهم، وهو حديث يعني مفهوم، يعني ما عندنا نص صريح فيه. طيب، لأن نقول الراوي أراد أن يذكر هذا الحال، ما ذكر كل ما حصل لهم عندما دخلوا المسجد، وإنما أراد أن يذكر هذا الحال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي عذبه، وهو أما الذي كذا وأما الذي كذا، أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، والآخر استحيا فاستحيا الله منه، الآخر أعرض فأعرض الله عنه. المهم المسألة فيها خلاف، وقد تقدم ذكره في غير هذا الموضع، وأنا أقول والله أعلم يحاول يخرج خارج المسجد، وإذا ركع ركعتين ثم شرب هذا أفضل، إذا ركع ركعتين هذا أفضل، وما سيأتي المسجد خلاص سيموت يعني ولا ما يستطيع، فيحاول أنه يسدد ويقارب والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.